أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال الكلام في التروك. قال: وكذا ترك الواجب عمدا، يعني يقصد أنه كما أنه يجب ترك التأمين وغيره، الآن يقول وكذا ترك، يعني وكذا يجب ترك. يجب ترك ماذا؟ يجب ترك ترك الواجب، ترك الترك يصير وكذا ترك، يعني وكذا يجب ترك ترك الواجب عمدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واضح أن ترك الترك يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى الفعل، يعني يجب فعل الواجب. الشيء يقول لا يجوز لك ترك الواجب، إيش مقصوده؟ بس هذا التعبير الطويل، وسيأتي الشارح أيضا يشكل عليه. وكذا ترك الواجب عمدا، سواء ركنا كان هذا الواجب الذي يجب ترك تركه ركنا كان أم غيره. وفي إطلاق الترك، وفي إطلاق الترك يعني كون هذا الترك هو من جملة الترك، واضح أن الترك يتعلق بأمر وجودي، فأقول لك أترك هذا الأمر الفعلي أو الوجودي. هناك أمر وجودي يطلب تركه، غير المفروض كالتأمين مثلا، التأمين أمر وجودي، فنقول لك لا تقل آمين، لا تتكتف. فإذا الترك المفروض يتعلق بمن؟ بالوجودي. أما العدمي يطلب تركه، ده هو متروك بنفسه بعد معدوم حصيل الحاصل. فلهذا هذا تعبير الشارح أو المصنف، تعبير المصنف أنه يجب ترك الترك، هذا ليس حقيقيا أو ليس تعبيرا بنحو الحقيقة، إنما هو فيه نوع من التجوز. لهذا قال: وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي، هاي الذي صفة لترك الترك الذي هو، يعني ترك الترك بالنتيجة هو شنو؟ احنا قلنا أن ترك الترك يرجع لمن؟ الفعل. الذي هو فعل الضيد، هذا الإطلاق. ها بعد يكمل يقول: وهو، يعني فعل الضيد، وهو الواجب. يعني عندما أقول لك أترك ترك الركوع، يعني شو تسوي؟ يعني أركع حايلك شاي، وهو الواجب. يقول هذا الإطلاق كله نوع من شنو؟ نوع من التجوز، لأنه كما قلت لكم مفروض أن الترك يكون مع الأمر الوجودي ويتعلق بالأمر الوجودي، هو الذي يطلب تركه. أما الأمر العدمي لا يطلب تركه بفرض عدم وجوده وانعدامه من أصل. فهذا الإطلاق إذن إطلاق شنو؟ إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. قال: أو ترك أحد الأركان الخمسة، يعني نفس الآية يعطف أيضا على ترك الواجب. وكذا يعني كذا يجب ترك، ترك ماذا؟ ترك أحد الأركان؟ لا، شلون يعني هل يجب ترك أحد الأركان؟ لا، يقصد وكذا يجب ترك أحد الأركان الخمسة، أيضا معناها بنتيجة شيء سيصير يجب فعلها يعني، ولا يسوغ لك تركها. ترك أحد الأركان الخمسة ولو كان هذا الترك شنو؟ ولو سهوا. قال: وهي، يعني هذه الأركان الخمسة، النية والقيام والتحريمة والركوع، تحريمة يعني تكبير الإحرام، والركوع والسجدتان معا. الآن اصطلاح الركن، الركن لم يرد في شيء من الروايات، يعني تعبير الركن هذا الاصطلاح لم يرد كاصطلاح روائي موجود في الروايات، لهذا المفروض يرجع به من لنفس المعنى اللغوي المتعارف. والركن بحسب هذا المعنى اللغوي، الركن لغة هو ما يقوى به الشيء، والركن من الشيء الجزء الأقوى، دائما يكون مفروض يكون الركن هو الجزء الأقوى من الشيء. زين، وإذا كان كذلك وقلنا أنه ما لم يرد في شيء من الروايات، المفروض أنه هذا الاصطلاح الذي جرى على ألسنة الفقهاء يراد به هذا المعنى اللغوي. زين، بالنتيجة الجزء الركن يراد به الجزء المقوم الأصيل في العمل، بحيث أن العمل يبطل بتركه. واضح أنه كما لو فرضنا أردنا أن نمثل بأركان البيت، فأركان البيت ليست كل ليست أي جزء من البيت هو يسمى ركن، إنما الأركان تلك الأجزاء من البيت التي يرتكز عليه البيت بحيث يؤدي فقدانها إلى شنو؟ انهدامه وسقوطه. فالبيت إذا كانت له أركان أربعة وسقط جزء ركن من هذه الأركان أربعة ربما ينهدم البيت أو تنهدم الغرفة. فإذا تعبير الركن مو كل جزء، حتى لغة، حتى اللغة ما يسمون كل جزء ركن، إنما يراد به ما يتقوم ما يتقوى به الشيء. ولهذا زوال الركن مطلقا سهوا عمدا هذا يؤدي إلى بطلان العمل، لأن حتى لغة هو زواله وعدم وجوده الإخلال به في كل الحالات يؤدي إنهم إلى الإخلال. واضح؟ يعني استفادة أنه ترك الركن سهوا وعمدا يؤدي للإبطال. ليش؟ أنه بالحقيقة نفس هذا المعنى اللغوي يؤدي، نفس المعنى اللغوي للركن هو يتضمن هذا الإبطال. واضح الكلام؟ زين. اشتهر عند الفقهاء أن الركن زيادته أيضا تؤدي للبطلان، هذا مطابق المعنى اللغوي أو مخالف؟ مطابق إذن المعنى اللغوي أو مخالف؟ مخالف. لماذا؟ لأن الركن لغتين احنا قلنا ما يتقوى به الشيء، فإذا أزلته أدى هذا إلى شنو؟ إلى انهدام البيت. زين، لو فرضنا غرفة لها أربعة أركان، أنا سويت لها ركن خامس، هذا يؤدي إلى بطلان الغرفة وسقوطها، بالعكس يؤدي إلى تقويتها. يؤدي إلى تقويتها أكثر بعد. خيمة كانت تعتمد على عمود جعلت لها عمودين، بالعكس هذا يقويها أكثر. وهكذا المفروض أن الزيادة الركنية ما تؤدي للإبطال، المفروض بالعكس الزيادة الركنية تؤدي إلى تقوية العمل، تقوية البناء مثلا. من هنا سيأتي من الشارح الإشكال على فكرة الزيادة الركنية وأنها مبطلة دائما. لا، الزيادة الركنية المفروض ما مبطلة على القاعدة إلا إذا جاء دليل كان يقول هذا تشريع جديد، واحد يركع ركوعين تشريع هذا ليش؟ يعني نأتي مثلا مسألة استثناء من الروايات، مو أن الركن يقتضيه بخلاف نقصان الركن. نقصان الركن هو نفس المعنى اللغوي يفترضه، يفترض البطلان. أما زيادة الركن لا يفترضه نفس المعنى اللغوي، بل بالعكس زيادة الأركان مفروض جيدة موافقة لتقوية العمل. سيأتي بيان هذه الفكرة ننتبه إليها، أن الزيادة الركنية ماكو دليل على المبطلية في نفس مفهوم الركن إلا إذا جاء دليل خاص. لهذا قال أو ترك، شوف ركز على الترك، هو المصنف ركز على الترك ولم يذكر حكم الزيادة الركنية أنها مبطلة أو لا. سيأتي من الشارع يقول إن هذا صحيح لأن الزيادة الركنية مو مبطلة بالدقة. أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو كان سهوا، ما هي الأركان الخمسة بحسب المشهور؟ النية والقيام. القيام طبعا في الجملة يأتي إن شاء الله، ليس كل قيام هو الركن، قيام في الجملة إجمالا أكو قيام ركن، والتحريم يعني تكبير الإحرام. طبعا سيأتي إن النية هناك كلام أنها شرط ليس جزء، والركوع واضح، والسجدة شوف. إذا ليس السجدة واحدة هي الركن، بل الركن هو شنو؟ مجموع السجدتين. شارح في نفسه شيء من هذا التعبير، من تعبير والسجدتان معا، شارح يستشكل من كون سجدة واحدة ليست ركنا، أو يعني هذا التعبير من السجدتان معا هما الركن وليست الواحدة ركن، هو في نفسه شيء ما قلك. هو يقول سيأتي بيان وجهة نظره. بعض الأعلام ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى أن السجدة الواحدة ركن صراحة بصريح العبارة، قال السجدة الواحدة هم ركن حال حال الركوع، فزي السجدة على المشهور وتنقص سجدة واحدة هذا كافي في البطلان سهوا أو عمدا. المشهور يقول أن الركن من السجود أي شيء هو مجموع السجدتين وليس السجدة واحدة، ولهذا الإخلال بسجدة واحدة سهوا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم، الإخلال بمجموع السجدتين من ركعة واحدة هذا يؤدي إلى الإخلال والبطلان الصلاة لأنه نقصان الركن. لهذا الشارح راح يمهد لبيان وجهة نظره وإشكاله على المشهور. هو ما مقتنع كما قلت لكم، لا يقتنع بأن الركن هو مجموع السجدتين، راح يبين إشكاله. هو في الحقيقة متردد يعني، لا هو يقول لا هو يفتي بأنه السجدة الواحدة ركن، ولا هو يفتي بأن السجدتين ركن، هو متردد يعني مقتبل احتياط. واحد إذا يريد يقلد الشارع يكون يعني يرتب أحكام الركن على السجدة الواحدة. المهم شو بس وجهة نظر راح يبينها. قال أما إحداهما يعني إحدى السجدتين فعلى المشهور هي شنو؟ فليست ركنا على المشهور، خلافا لابن أبي عقيل العماني. هذا هو المشهور يقول الشارح. زين أنت شنو كلامك؟ يقول لا أنا ما أقتنع بهذا الكلام. ليش؟ مع هذا مع إشكال، مع أن الركن بهما يكون مركبا. شوف هذا معرفة. يقول أصلهم عجيب، يقولون أن الركن سجدة واحدة، أقصد الركن سجدتين. زين سجدتين مو مركب، مركب منين؟ من سجدة واحدة وسجدة ثانية غير شيء. زين أنا لو لم أسجد سجدة واحدة أتيت بالركن ولا ما أتيت بالركن؟ لذلك كل مركب ينتفي بانتفائي أحد أجزائه. فعجيب منهم، من جهة يقول الركن هو مركب من سجدتين، ومن جهة يقول إذا أخليت بسجدة واحدة ما عليك شيء، ما يعتبر هذا شو اسمه تقضيه وراء الصلاة. تقضيه وراء الصلاة يصير شو؟ تقضيه وراء الصلاة هذا ما يصير، لأنه تناقض أو تهافت في الكلام. الركن مركب، والمركب ينتفي بانتفائي أحد أجزائه. فمن العجيب أنكم تحكمون بأنه شخص لم يسجد سجدة أولى نسيها وتقول صلاتك صحيحة. شلون صلاتك صحيحة؟ إذا صلاتك صحيحة معناه أتى بالأركان، ومن جملة الأركان السجود، والسجود مركب، ولم يأتي بالمركب إنما أتى بجزء المركب. فكيف تقولون أن صلاتك صحيحة وأنه أتى بالركب؟ واضح الإشكال؟ فيقول عجيب منهم، هم يقولون الركن مجموع، وإذا كان مجموع يقتضي أتى بالأجزاء. هو ما أتى بالأجزاء، فرض الكلام هذا المصلي الذي نسي السجدة الواحدة. يقول مع أن الركن بهما يعني بالسجدتين، هذا الركن بهما يكون شنو؟ يكون مركبا. فإذا كان كذلك قال وهو يعني وتركب الركن من السجدتين يستدعي فواته، يعني فوات الركن بفواتها يعني بفوات السجدة واحدة. فإذا كان سجدة واحدة بالنتيجة فحصل الركن أو نفس حكم الركن. واضح الإشكال قوي اللي يوجه الشارح؟ الشارح من هذا الإشكال يعتبر إشكال قوي، وما هو الشارح نفسه ما لاقي له جواب. لهذا هو راح يقول أنا راح أنقل لكم أجوبة القوم، أجوبة المصنف. المصنف يعني الشهيد الأول. الشارح يقول سأنقل لكم جواب المصنف في كتاب الذكر. شوف شنو جوابه. اعتذار، واعتذار المصنف في الذكرى. شوف إذن هذا المصنف أجاب عن هذا الإشكال لكن في كتاب الذكرى. الشارح ما يقبل هذا الاعتذار. سيأتي الخبر، من شنو خبر اعتذار؟ وينها؟ من قال يا خبرنا. واعتذار المصنف بأن كذا 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 شنو؟ خروج، هذا خروج، هذا الجواب. الاعتذار هو خروج، ما مقبول. خروج عن شنو؟ عن شنو؟ عن المتنازعين. قال خروج عن المتنازعين. سيأتي نميق بالبيت. شو الاعتذار؟ نشوفه. واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود. جيد، هذا الشأن المصنف ما في يجري بخوش جواب. قال الركن مسمى السجود. فإذا كان الركن مسمى السجود، الإخلال بسجدة واحدة هل يفوت مسمى السجود؟ لو موجود مسمى السجود بسجدة ثانية، لو ما فهمت السؤال، شخص سجد سجدة واحدة ولم يسجد الثانية سهوا معمدا، هذا حقق مسمى السجود لما حققه؟ هذا المصنف يقول إذن احنا نريد بالركن مسمى السجود، وهذا مسمى السجود تحقق بمن؟ بالسجدة الثانية مثلا، وإن كان هذا المصلي قد نسي السجدة الأولى. لهذا يقول المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الإخلال بمسمى السجود إلا بمن؟ إلا بتركه ما معا. أما شخص يجي ما سجد لا السجدة الأولى ولا الثانية، المشهور يقولون باطلة صلاة. المصنف في كتاب الذكر يقول صحيح باطلة صلاة، أما إذا نسي وحده مو باطل. ليش؟ لأن إذا نسي وحده مسمى السجود متحقق بمن؟ بالثانية. أما إذا نسي السجدتين لم يحقق حتى المسمى، هو الركن والمسمى. هذا اعتذار المصنف طريقته في الجواب. واحد يقول ولا يتحقق الإخلال بالمسمى إلا بترك السجدتين معا. هذا الاعتذار يقول المصنف، واعتذار المصنف بهذه الطريقة شنو؟ ماذا يشبه؟ ما هو؟ يقول هذا الاعتذار خروج، هذا الخبر خروج عن المتنازع فيه. يقول هذا مو جواب الإشكال، هذا شايفين في المراتب بعض المطالب من يشكلون عليه شيء يسوي يغير مبنائيته، هذا اعتراف بالإشكال لو جواب عن الإشكال، واضح؟ يقولوا هذا مو جواب، هذا اعتراف، بس ما يقول ما مثل مثل الأصوليين لما أشكل عليهم شو تعريف الواجب الغيري، يقول ما واجب لشيء آخر، أشكلوا عليهم بأن الواجبات النفسية كلها واجبة على الحكي، كلها في الواجبات غيري لأنها واجبة للملاك والملاك شيء آخر، فإيش قالوا؟ قالوا إيه لا إشكالكم مردود لأن الواجب الغيري هو ما واجب لواجب آخر، بدأت التعريف قبل شوي عرفته قلت ما واجب لشيء آخر، هسه في الجواب في مقام الهروب قلتم ما واجب لواجب آخر، إذا أنتم عندكم كيف إشكالكم؟ ثم يقول متى تكون إشكال؟ يقول لا إشكالكم مردود لأن تعريف الواجب الغيري بالدقة هو ما واجب لواجب آخر، إحنا ما أشكلنا على هذا التعريف، إحنا أشكلنا على تعريف اللي يقول بأنه ما واجب لشيء آخر، لشيء مو لواجب آخر، فشاهد واضح شلون الفكرة؟ فالشارع يقول للمصنف يقول له الحقيقة جوابك هذا مخالف، خروج عن محل المتنازع فيه، ليش؟ لأن إحنا متنازعين، أنت نفسك اعترفت بأن السجود هو أن الركن، إحنا وين بحثنا؟ بحثنا أن الركن هو مسمى السجود، لو الركن هو مجموع سجدتين، هيا هكذا بدأنا إشكالنا، تذكرون؟ إحنا بدينا إشكالنا أن السجود الركن هو مجموع السجدتين، وين أن نقول بأن الركن هو مجموع السجدتين؟ وين بأن نقول بأن الركن هو مسمى السجود؟ أكو فرق لما أكو فرق؟ فرق شيء بين السماع والأرض، فكيف أنت الآن في مقام الجواب لما ضايقت بالإشكال قلت لا هو الركن مسمى السجود؟ هذا في الحقيقة هذا شيء، هذا دي مشكلتين، مشكلة الأولى هو خروج عن أول شيء يعني خروج عن ما اتفقنا عليه وما أنت معترف به، ما يصير لو تحدد الركن بأنه مسمى، لو تحدد الركن بأنه شنو؟ السجدتين، مجموعة السجدتين، إذا أول شيء أنت خالفت مبدأك، وأنت فيك تبقى تقول أن الركن هو مجموعة السجدتين، هذا إذا من قبل جواب أو من قبله. ثانيا أنت إذا هربت من هذا الإشكال في قولك أن الركن هو مسمى السجود تقع في إشكال أدهى وأمر، يلا الركن شنو؟ مسمى السجود، صحيح أنت الآن خالفت مبنائيتك لكن يرد عليك إشكال آخر، شنو الإشكال الآخر؟ قلت المشهور شو يقولون؟ مشهور المشهور شو يقول؟ يقول أن زيادة الركن هم تؤدي إلى من؟ البطن، احنا قبل شيء ناقشنا في هذا المشهور لكن أنت أعلم مبنائيت مشهور نحكي وياهم بما يسلمون بما يعترفون، زيادة الركن تؤدي إلى من؟ للبطلان. نسأل الشهيد الأول نقول له أنت تقول إنه الركن هو المسمى، فعلى حد شيخ لو فرضنا واحد سجد ثلاث سجدات والثالثة سهوية، المشهور شو يقول صلاته شنو؟ لا الثالثة سهوية، ثلاث سجدات الثالثة سهوة سجدها، وصحيح هذا سهوة عليه فقط سجد سهو بعد الصلاة غير شيء، بينما على حد شيء على الحد المصنف يكون قد زاد ركنه، ليش؟ لأن الركن يتحقق بينا بالمسمى، هو كمل سجود الركن وأتى بمسمى زائد، بمسمى سجود زائد يلتزم بشيء مصنف، يلتزم بأنه من سجد ثالث تسهوا يؤدي البطلان لأنه زاد ركنا، يلتزم ما يلتزم، فإذا أنت حقيقة هذا الجواب صحيح، كلام الشارع يقول هكذا خروج عن المتنازع فيه، ليش؟ يقول لموافقته، يعني لموافقة المصنف، والمصنف يعترف لموافقته على كونهما يعني كون السجدتين معا هو الركن، هو نفسه يترمج شلون بعد شوي يجي يقول لا الركن هو المسمى وهو زين لو سلمنا خلنا نسلم وهو لا اسف بعد ما نسلم وهو يعني وكون الركن هو السجدتين معا وهو يستلزم الفواز بأحدهما فكيف يدعى يدعي الأصل كيف يدعي المصنف أنه يعني أن الركن مسمى السجود هذا الإشكال الأول بعد ما منتقل الإشكال الثاني واضح الإشكال الأول الإشكال الأول خروج عن محل الخلاف وخروج عن المبنائية اللي إحنا بنينا عليها الإشكال فهذا اعتراف بالإشكال في الحقيقة تقول هو الركن هو المجموع بعدين تقول الركن هو المسمى ما يصير إشكال لحد السبب يندفع بالمسمى بس أنت ما قلت من بداية أنت ما قلت أن الركن هو المسمى البداية أنت معترف بين الركن والمجموع فكيف الآن تخرج عن هذه المبنائية واضح الإشكال الأول الإشكال الثاني لو سلمنا ومع ذلك حتى لو حتى أفترض آمنا معك بأن السجود هو المسمى. يلا يعني شنو خلصت الإشكالات؟ ما عليك إشكال، لهم هناك إشكال آخر. قال ومع ذلك سوف يستلزم ماذا؟ يستلزم بطلان الصلاة بمن؟ بزيادة سجدة واحدة. شنو من عندهم ضيف سوى لزيد سجدة واحدة تهون المفروض على حسب المصلي راح تبطل صلاته. ليش؟ لأنه زاد سجودا ركنا، وسجود الركن هو المسمى. بزيادة سجدة واحدة ليش تبطل الصلاة؟ قال لتحقق المسمى، وبعد يطلق على هذا الشيء اسمه مسمى السجود، يعني يقصد لتحقق مسمى السجود لمن؟ بهذه السجدة الواحدة. لتحقق المسمى بها، يعني بهذه السجدة الواحدة لزيادتها. وهذا في الحقيقة لا قائل به، حتى المصنف ما يعترف، لم يقل أحد ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة سهون. وهذا الاعتذار شنو؟ غير مقبول. واضح الكلام إلى الآن؟ هذا كله الاعتذار الأول للمصنف. المصنف لديه اعتذارين، هذا كان الاعتذار الأول والجواب الأول عن هذا الإشكال. الاعتذار الثاني وضحه بقوله وبأنه، فالمصنف يجيب جوابا آخر. الجواب الأول كان شيء يقول الركن هو المسمى، الجواب الآخر هذا ويعيشون الآن جواب آخر للمصنف، مش شارف يجيب، المصنف سيجيب بجواب آخر. قال وبأن، هاي بأن العطف على قوله بأن الركن مسمى السجود، هذه معطوف على قوله بأن الركن مسمى السجود. إذن الاعتذار الثاني للمصنف على هذا الإشكال هو هكذا، وبأن انتفاء الماهية هنا، وين هنا؟ يعني في الأحكام الشرعية، في الشرعيات، بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا جميع صوره محتملة. هذا جواب آخر. يقول انتو شنو إشكالكم؟ نقول له إشكالنا أن الركن لو كان هو مجموع السجدتين وانتفت سجدة واحدة، المفروض ينتفي المركب بانتفاء أحد أجزائه، الماهية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، غير من الواضحة. المصنف لديه جواب آخر، يقول شنو يا ماهية؟ أي ماهية هي التي تنتفي بانتفاء أحد أجزائها؟ هاي الماهية الحقيقية، ماهية الحقيقية ماهية الإنسان، لو انتفت منها الحيوانية يبقى إنسان؟ ما يبقى إنسان. وهكذا في كل ماهية، إذا انتفى أحد أجزائها تنتفي الماهية. هذا الكلام في الماهيات الحقيقية. ومحل بحثنا شنو؟ محل بحثنا نتكلم احنا في الأحكام الشرعية، الصلاة وغيرها، موضوعات شرعية. هاي الصلاة مثلا هل هي ماهية حقيقية أم لا؟ الجواب ليست ماهية حقيقية. واضح أن الماهية الحقيقية هي الماهية التي ترجع إلى أحد المقولات، فأي ماهية ترجع إلى واحدة من المقولات تسمونها ماهية حقيقية. أما لو وجدت ماهية، لو وجدت مفترض ما تتوهم أنه ماهية حقيقية، المهم شلون تعرف ماهية حقيقية من اعتبارية؟ لو وجدت ماهية بعض أجزائها يرجع لمن؟ لمقولة، وبعضها يرجع إلى مقولة أخرى، وبعضها يرجع إلى مقولة ثالثة، أعلم أنها ليست ماهية حقيقية. إذا ما هي، إذا أجزاء ما هي واحدة، هي عبارة عن شنو؟ عن تلفيق من مقولات متعددة، فتكون هذه ما هي اعتبارية أو حقيقية؟ اعتبارية. فالصلاة فيها نية، والنية كيف نفساني، والصلاة فيها صوت قراءة، والقراءة كيف مسموع، والصلاة فيها ركوع، والركوع من مقولة الوضع، والركوع وهكذا. شوف الصلاة، شوف أنها ملفقة من مقولات متعددة، مما يكشف أنها ما هي شنو؟ اعتبارية. فإذا كانت ما هي اعتبارية، المصنف يقول جيد، إذا كانت ما هي اعتبارية، من قال لكم أن ما هي الاعتبارية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها؟ ما هي الاعتبارية لا نسلم بأنها تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، بل ما هي الاعتبارية أمرها بيد من؟
إيه نفس المعتبر، والمعتبر إذا هو شاف أحد أجزاءها قد فقد وقال أنا أقدر منه في الصلاة. كمان في صلاة الغريق، صلاة الغريق، الغريق شيء يصلي بس ما حتى يكبر الإحرام ولا ما يكبر، كل إيش كافي يتوجه، كل شيء ماكو، ماكو صلاة، لا ركع لا سجد لا كذا لا شرائط الصلاة لا توجه القبلة. مع هذا المولى قال أقبلها من عنده صلاة، أقبلها من عنده صلاة. المريض اللي يصلي مضطجع، اللي يصلي عن على جانبه الأيمن وعلى جانبه الأيسر، فأيضا كثير مرة كثير من أجزاء الصلاة لا يتنبه وقبلها الشارع. فإذا المصنف في بوسترة ماكو دليل على أن الماهية دائما تكتفي بانتفاء أحد أجزاء حتى الماهيات الشرعية. إحنا نتكلم عن ماهيات شرعية، فانتفاء أجزائها لا يؤدي بالضرورة إلى انتفائها، فالإشكال إذا ينتفع من أصل، واضح الكلام؟ لهذا قال وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا في جميع الصور، وإلا إذا كان الآن نقض، لو كان أنتم تقولون بأن الماهية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها ماذا يرد؟ يرد هذا، هذا المصنف يختمون شعره، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا. نحكي على السجود، وإحنا نحكي على السجود، الفقهاء كلهم يقولون، كل الفقهاء يقولون بأن الإخلال بعضو، بوضع عضو من أعضاء السجود هذا لا يؤدي إلى بطلان السجود. لو فرضنا لم يضع يده أو ركبته أو إبهام رجله، لم يضعها على موضع بس سهوا في حال السجود، لم يضع إبهامه سهوا، لم يضع في بعض الدروس تقدم منه، هذا لا يؤدي، ليس ركنا وضع الإبهام وضع الركبة وغيره. فالمصنف يقول هذا بطل صلاته إذا لم عندما سجد في صلاة الظهر لم يضع إبهام رجله، بطلت صلاة ولا ما بطلت؟ ولا ما بطلت، يقول جيد ما بطلت، نفس إشكالكم يرد عليه. وضع الإبهام من أجزاء السجود، يعني هو من السجود جزء من أجزاء السجود، وإذا كان جزءا في السجود وهو هذا الجزء قد فقد، فالمفروض على كلامكم إذا فقد الجزء يفقد شنو؟ الكل. فالمفروض تتحكمون بأن اللي ينسى ما يضع إبهام رجله سجوده أصلا لم يسجد سجودا ركنيا، هذا تلتزمون به أو ما تلتزمون به؟ من التزم؟ من التزم؟ إذا معنى ذلك أن الركن، معنى ذلك أن هذه الماهية يعني ماهية السجود لا تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، وهذا يؤيد كلامنا من أنها ماهية اعتبارية، وكل ماهية اعتبارية لا ليس بالضرورة تنتفي بانتفاء أحد أجزائها. فليكن إذا فلتكن السجدة الواحدة كذلك، لو لم يسجد سجدة واحدة لا يعني هذا بطلان شنو؟ الركن اللي هو السجود. لهذا قال وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا. إذا من المؤثر؟ قال بل المؤثر انتفاؤها، يعني انتفاء الماهية رأسا بأن لا تأتي بالسجود أصلا. إذا شخص لم يأتي أصلا بالسجود نقدر نقول له ماهية السجود موجودة؟ هذا شيء أيد أنه الركن يا هو مسمى. إذا شخص ما سجد أصلا هذا السجد بعض القرآن، أما إذا شخص أدى بعض أجزاء السجود دون البعض الآخر ماكو مانع أن تقبل صلاته ويسمى ساجدين. ما هو الإشكال الوارد على هذا الكلام؟ أيضا نفس الإشكال الأول، وهو شنو؟ هذا خروج عن محل الخلاف، لو نفس محل الخلاف إحنا اتفقنا من البداية أنه السجود الركن هو يا هو المسمى للمجموع، مجموع. هسه على كلامك صار الماهية ما تنتفي بانتفاء احد اجزائها، وان المهم انك تاتي، المهم تاتي بالسجود اي سجود هو هذا الكافي، مو شرط ان تاتي بكل الاجزاء. اذا كان كذلك هذا خروج عن المعنى المتخالف المتنازع فيه، لانه سيعني ان السجود هو المسمى. احنا من البدايه اتفقنا ان السجود الركن يا هو المجموع المركب، اذا هذا خلاف لما اتفقنا عليه. قال وفيه يعني في هذا الاعتذار الثاني ما مر، يعني ما مر من كونه خروجا عن المفروض من كون الركن هو سجدتين، هو مجموع السجدتين، هذا هو الإشكال. أما ما يقوله المصنف من أنه هو المصنف نقض عليه النقض، إذا كون النقض قال لو كان السجود الركن ينتفي بانتفاء أحد الأجزاء، مثل ما تقولون أنتم، يستلزم أنه إذا شخص رفع إيده في أثناء السجود أو رفع إبهام رجله يبطل سجوده من أصل، لأن أيضا انتفاء أحد الأجزاء. لشنو؟ ليش؟ لماذا تحكمون أنتم بصحة سجوده مع أنه أقل بوضع الإبهام مثلا؟ إذا تقولون صلاة صحيحة، أنا ما أقول صلاة صحيحة إذا درك سجدة واحدة، هذا مثلها. شنو الفرق؟ الفرق هكذا يقول الشارح، لا، والفرق بين الأعضاء ما عدا الجبهة اللي هي شنو الأعضاء ما عدا الجبهة اللي الكفين والبامين والجين وغيرها والفرق بين الأعضاء ما عدا الجبهة وبينها يعني وبين الجبهة شنو الفرق من المحقق والمقوم للسجود وضع الجبهة لو وضع الأعضاء تذكرون هذا البحث إذن هذا المصنف بإشكاله ما انتبه لهذا التفريق وضع إبهامه ما وضع إبهامه هذا مو مقوم للسجود ما يسمى ساجدا شخص لم إذا شخص وضع جبهته ولم يضع إبهامه يسمى ساجد شخص وضع إبهامه ولم يضع جبهته يسمى ساجد فإذا المقوم للسجود هو وضع الجبهة بالخصوص فلا تنقض علينا بشخص لم يضع إبهامه هو إذا لم يضع إبهامه ساجد هذا واضح فشخص سجد سجدتين لم يضع إبهام الجديد ساجد أو مساجد أجاب سجدتين لا إذن الركن جاء عشان النقطة مو واردة أيها المصنف المصنف شو يقول يقول شخص سجد سجدتين من دون وضع الإبهام مثلا في مجموعة سجدتين هذا أيضا مفروض الركن ينتهي باتفاق أحد أجزائه يقول لا الركن هو السجود هو مجموع السجدتين وهنا صاحبنا عندما وضع جبهته سجد أو لم يسجد سجد مرتين لم مرتين إذن الركن تحقق أما عدم وضع الإبهام فهذا واجب أو ركن واجب وليس ركن نحن منحبح مثل أركان قال والفرق بين الأعضاء ما عدا الجبهة وبين الجبهة الفرق شنو بأنها يعني بأن الأعضاء غير الجبهة واجبات خارجة عن حقيقة السجود كالذكر والطمأنينة دونها ياهي دونها دون الجبهة فهي في الحقيقة خارجة عن السجود أم هي حقيقة السجود نفسها هي نفس السجود وحقيقة السجود فالإخلال بها إخلال بالسجود هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين